أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الباب الأول: مباحث الألفاظ. بعد أن أنهينا بفضل الله تعالى المقدمات التي ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه في المدخل، الآن ندخل في أول باب من أبواب المنطق اللي هو مباحث الألفاظ. وقد ذكرنا سابقا أحبائي إذا تذكرون، قلنا بأن تقسيم المنطق، تقسيم أبواب المنطق، قسمناه إلى المعرف وإلى الحجة. باب المعرف، باب الحجة، باب التصورات وباب التصديقات. فالمعرف نحتاج فيه إلى معرفة حقائق الأشياء، الوصول إلى حقائق الأشياء، معرفة التصورات، صح؟ مجهولات التصورية. بينما في باب الحجة لا، إثبات شيء لشيء، إقامة الدليل على الأشياء، هذا ذكرناه سابقا. وقلنا أننا أيضا في باب المعرف نحتاج إلى شنو؟ باب التعريف، باب القول الشارح على حد تعبيرهم، نحتاج إلى مقدمات اللي هي مباحث الكلية. زين، فما الداعي للدخول في مباحث الألفاظ أصلا؟ لماذا دخل المصنف في مباحث الألفاظ؟ ما الداعي إلى الدخول في مباحث الألفاظ؟ بعبارة ثانية أحبائي التفتولي، بعبارة ثانية، ماذا عرفنا المنطق؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن شنو؟ الخطأ. وين؟ عن الخطأ في التفكير أو الخطأ في الفكر. فكل غاية المنطقي هو تصحيح الفكر، صح لولا؟ تصحيح الفكر. والفكر، الفكر هو العمليات العقلية التي شرحناها بالتفصيل المتقدم. فما شأن المعاني بالألفاظ؟ ما الربط بين المعاني والألفاظ؟ لماذا دخل المصنف في مباحث الألفاظ مع أن كلامنا فيه تصحيح الأخطاء التي تحصل في المعنى في الفكر؟ واضح هذا السؤال؟ وللجواب على هذا السؤال نجيب بجوابين، أحدهما تقدم سابقا ولكن نعيده، والآخر سيأتي إن شاء الله تعالى. الجواب الأول أحبائي، أنه ليش دخلنا مباحث الألفاظ مع أن كلامنا في تصحيح الفكر؟ يسألونك المنطق ما هو فائدته؟ تقول لتصحيح الفكر، تصحيح المعنى الخطأ في الذهن. فلماذا دخلنا في مباحث الألفاظ؟ نجيب أولا أن الفائدة من الألفاظ فائدة ثانوية، يعني هذا مبحث ثانوي استطرادا دخلنا به، فائدة ثانوية. شنو هاي الفائدة الثانوية؟ حتى يصح التفاهم بين بني البشر احتاجوا إلى توسيط الألفاظ للوصول إلى المعنى الذي يريدونه. ليش أحبائي التفتون؟ لأن عندما يسأل السائل عن شيء، عندما نريد أن نتعرف على شيء، فإما أن نتعرف على ذلك الشيء، إما أن نتعرف عليه بإحضاره، صح لو لا؟ يعني مثلا شيخ منتظر يريد يعرف شنو معنى الكتاب، أنا شو أسوي؟ ألزم الكتاب، أجيب الكتاب، أنطيه وين؟ أحضره أمام شيخ منتظر يراه بعينه فيعرف معنى الكتاب، واضح؟ فاستعنت بنفس الشيء، بإحضار نفس الشيء لإيصال المعنى، لإفهام المستفهم. إذا أردنا أن نفهم شخصا أحدا عن شيء من الأشياء، إما أن نحضره بنفسه، واضح؟ أو لا نحضره بنفسه، نحضره بواسطة توصل المعنى. هاي الواسطة هي الفهم. فمكر ما أجيب للكتاب، شو أسوي؟ تفتوا لي أحبائي، أقول له كتاب، أقول له كتاب حتى يفهم، أقول له هناك كتاب، هو يفهم معنى الكتاب لارتباط اللفظ بالمعنى، ارتباط بين لفظ الكتاب، هذا لفظ، ووجود الكتاب. خليه هيك أكتبها أحسن، ارتباط بين لفظ الكتاب وبين حقيقة الكتاب أو وجود الكتاب. أجان واضح أحبائي؟ فمرة المعنى اللي أريد أوصل له، الشيء الذي أريد أن أفهمه، أريد فهم المقابل، إما أن أحضره بنفسه أو أحضره بواسطة اللي هي بواسطة اللفظ. فصارت حاجة لللفظ شنو؟ حاجة ثانوية مو رئيسية، لكن شنو حاجة؟ حاجة مهمة، وهي إفهام السامع للمعنى من خلال هذه الواسطة. زين، ليش تحولنا لذلك؟ أخو واحد يقول يا بنقتصر على إحضار نفس المعنى. لا مو مستحيل، هذا يصعب في يصعب في أغلب الأوقات. يعني مثلا هسه الكتاب أستطيع أن أخذه وأعطيه الشيخ المعتبر، لكن أنا إذا أردت أفهمك كلمة جبل أو معنى جبل، هل من الممكن أنه واحد يشيل له جبل ويجيبه؟ هذا صعب جدا، واضح؟ أو على حد تعبير سماحة الشيخ مستحيل. أو مثلا نار، أريد أن أفهمك معنى النار، أروح أجيب شعلة نار وأجي، يصعب ذلك. إيصال المعاني من خلال إحضار نفس الأشياء هذا صعب جدا ومتعسر ومتعذر. فنحتاج إلى تسهيل ذلك الأمر من خلال واسطة، اللي هي شنو؟ اللفظ. لأن اللفظ قالب للمعنى، لأن اللفظ ينقل لنا صورة المعنى، لأن اللفظ مرآة للمعنى، مثل ما تتباوع بالمرآة حتى تعكس صورتك، ننظر إلى اللفظ حتى يعكس لنا صورة شنو؟ صورة المعنى. هاي فائدة اللفظ، واضح؟ فدخلنا في مباحث الألفاظ حتى نصل إلى المعاني التي من خلالها نصحح الأفكار، الخطأ في الأفكار الذي هو غاية المنطقي، واضح أحبائي؟ ولذلك حتى هنا الشيخ المظفر ايش راح يقول؟ يقول احنا ما راح ندقق بكل معاني الألفاظ وجزئيات الألفاظ والضمة والفتحة والكسرة، لأن هذا الشأن اللغوي لو شأن المنطقي، هذا الشأن اللغوي النحوي، هذا من شأن النحوي، وإنما سنتكلم عن قضايا عامة في الألفاظ، قضايا عامة في الألفاظ، ما ندخل بالجزئيات، يعني نبحث في الألفاظ من جهة عامة. رجاء، واضح؟ واضح؟ هذا المعنى الأول أو الفائدة الأولى أو السبب الأول الذي جعل المصنف يدخل في مباحث الألفاظ. الفائدة الثانية تحتاج إلى تمهيد. قال المصنف الأمر الثاني أو السبب الثاني التفتوا لي أحبائي، السبب الثاني المصنف قال الأشياء إذا أردنا أن نتعرف عليها أو الموجودات إذا أردنا أن نتعرف على الموجودات، فهي الموجودات لها أربعة أنحاء من الوجود، أربعة أنحاء من الوجود. الوجود الأول عبر عن بوجود حقيقي أو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي اللي هو أيضا وجود حقيقي، الوجود الخارجي. شنو معنى الوجود الخارجي أحبائي وياي رجاء؟ شنو معنى الوجود الخارجي؟ هذا الكتاب في الخارج، السماء التي في الخارج، الأرض التي في الخارج، واضح؟ شيخ عمار الذي في الخارج، هاي الوجودات الخارجية، هذا موجود، شيخ عمار موجود بوجوده الخارجي الحقيقي الواقعي، الكتاب كذلك، السماء، الأرض، السقف، هاي وجودات خارجية. زين، واضح هذا؟ مرة قال أكو نحو آخر من أنحاء الوجود اللي هو الوجود الذهني. شنو معنى الوجود الذهني؟ يعني أن الأشياء موجودة بوجودها الذهني. أحسنت، هذا اللي أخذنا سابقا، هي تلك الصور المنطبعة في الذهن، صور الأشياء التي تنطبع في الذهن، شيخنا هاشم نسميها وجودات الذهن، مثلا صورة الكتاب في الذهن، صورة شيخ عمار في الذهن، هاي الصور المنطبعة في الذهن، هاي يسموها موجودة بوجودها الذهن. فمثلا النار لها وجود خارجي اللي هو شنو؟ وجودها بحقيقتها الخارجية التي لها آثار مثل الإحراق والإنارة وغيرها من الآثار، الوجود وين؟ بالخارج. ونفس النار لها صورة في الذهن نسميها شنو؟ وجود النار الذهني. الوجود الذهني للنار هو شنو؟ وجودها في الذهن، وجود صورتها في الذهن، وهي صورتها أكيد شنو؟ انقطعت عنها تلك الآثار الخارجية، وهذا ما سابقا. الجديد قال المصنف عندنا نحوين آخرين من الوجود اللي هم الوجود اللفظي. شنو معنى الوجود اللفظي يا شيخنا المصنف؟ قال نفس هذا اللي ذكرناه قبل قليل، احنا ايش قلنا؟ اذا اردنا ان نتعرف على الاشياء نتعرف اما باحضارها او باحضار واسطه، فهو التعرف على الاشياء من خلال واسطه هي اللفظ، يرحمكم الله، لفظ. هذا اللفظ لفظ كتاب، لفظ اسد، لفظ سماء، هاي اللفظ اللي هو مثلا لفظ اسد مكون من الف وسين ودال،
هذا اللفظ يكون قالبا يكون مرآة لنقل المعنى لنا. فنعبر عن هذا اللفظ بتفسيره أحبائي، هاي كلمة أسد لها وجود لفظي اللي هو نفس هاي الأحد، وجود حقيقي خارجي اللي هو نفس الأسد اللي بالخارج، ولها أيضا وجود ذهني اللي هو شنو؟
صورة
الأسد في الذهن. صار واضح؟ صار واضح؟ هذا الوجود اللفظ. ايش قال المصنف؟ احنا نريد نوصل للفائده الثانيه من الدخول في مراحل الالفاظ. ايش قال المصنف؟ قال لان الانسان اخذ يفكر من خلال الالفاظ ويكثر ذكر الالفاظ للوصول الى المعاني، فصار تفكيرات الانسان بمن؟ بالالفاظ اولا وبالذات، يفكر بمن؟ باللفظ. فلكثرة تفكيره بالألفاظ قد يحدث خطأ في تلك الألفاظ، فنحتاج إلى شنو؟ إلى تصحيحه، تصحيح ذلك اللفظ في الخطأ حتى لا يوقعنا في الخطأ في المعنى. فأيضا حاجة المنطق هو تصحيح الأفكار من الخطأ، لكن لاقتران الألفاظ بالمعاني، للاندكاك بين الألفاظ والمعاني، للعلاقة الوثيقة بين الألفاظ والمعاني، للارتباط بين الألفاظ والمعاني، احنا شنو؟ لازم ناخذ مبحث الالفاظ، لانه اذا ما اخذنا مبحث الالفاظ راح يكون خطا باللفظ، واذا كان خطا باللفظ راح يكون خطا وين؟ بالمعنى، واذا كان خطا بالمعنى بعد هذا المنطق هو هذا فائدة تريد ان يصحح الخطا في المعاني والافكار.
شكل في الصوره مغاير،
شلون؟
شكل في الصوره مغاير،
يعني شنو شكل في الصوره؟
اذا ما كان خطا يعني باللفظ،
احسنت، هو اذا صار خطا في اللفظ هذا الخطا في اللفظ راح يجر الخطا لمن؟ الى المعنى. ف أحسنت، وزعم واضح؟ بقى عندنا وجود آخر اللي هو الوجود الكتبي. شنو الوجود الكتبي؟ يقول هاي الألفاظ، شوف التفتول الألفاظ توصل المعاني لمن؟ للمشافهين. أنا أتشافك وياك، أحكي وياك، أخاطب وياك، أستخدم اللفظ، لكن للغائب نستخدم بعض الرموز أو الكتابات، هاي تسمى عبر عن وجود الكتب. مثلا انا اريد انقل لك الصوره، صوره الاسد اللي قلنا لها وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي، شنو؟ اكتب اسد، ما راح اتلفظ، اكتب اسد. فهاي عندما كتبت كلمه اسد راسا راسا حضر معنى الاسد في ذهنك. ليش؟ ليه حضر؟ انا فما حكيت، ما تلفظت، وانما من كتابتي. ايش قال المصنف؟ كتبتوا لي يا احبائي، قال المصنف ذني الاثنين هذا الاول والثاني يا شيخ علي، وجود الخارجي والوجود الذهني كلاهما وجود حقيقي، وسنعرف شنو معنى حقيقي. والوجود اللفظي والوجود الكتبي عباره عن وجود مجازي من اقسام الوجود المجازي الاعتباري. شيخنا شنو الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي؟ قالها ببساطه، الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يوضع بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، وجود حقيقي، هاي السماء الأرض اللي موجودة بالخارج شيخ عمار، كل هاي المعاني اللي ذكرناها هو موجود لا بوضع واضع. أحسنت بالتفسير. بينما بالوجود اللفظي والوجود الكتبي احنا نعتبر الألفاظ ونعتبر الوجودات الكتبية بدليل تفتولي أحبائي، شنو معنى هذا لفظ سماء باللغة العربية؟ شنو سماء؟ جبنا لفظ سماء، وضعنا لفظ سماء المن لهذا المعنى اللي هو معنى هاي السماء الموجودة في لكن باللغة الإنجليزية شنو السماء بالإنجليزي؟ من يعرف سماء بالإنجليزي؟ شنو؟ ما شاء الله ثقافة عندكم واسعة. سكاي، هاي شنو سماء بالإنجليزي؟ أو مثلا على قولة الشيخ شمس، شنو الشمس بالإنجليزي؟ صن. فهذا المعنى، شوف التفتوا أحبائي، اختلف اللفظ من لغة إلى لغة. ليش؟ لأن هذا بوضع واضع، مع أن المعنى واحد، معناها واحد، المعنى الحقيقي واحد، الوجود الخارجي الحقيقي واحد، صورة السماء الذهنية واحدة ما تتغير سواء عند الإنجليزية أو العربية أو الفارسي أو غيره، لكن الألفاظ تتغير من لغة إلى لغة، لأننا نضع الألفاظ حتى نفهم المعاني. فالوجود اللفظي بوضع واضع باعتبار معتبر احنا اعتبرناه، كذلك الوجود الكتبي. واضح؟ ملتفتين احبائي؟ واضح لو هذا؟ فقال المصنف بان الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودات حقيقيه ذاتيه، اختلاف الوجود الكتبي والوجود اللفظي. رجاء واضح هذا الكلام؟ خلي نقرأ هذا المقدار. الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. إحنا تعلق غرضنا بالمعاني، ليش؟ لأن الخطأ يكون في المعاني. ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. ليش التفتوا لي أحبائي؟ توصلا إلى المعاني، مو حاجة ذاتية لنفس الألفاظ، وإنما توصلا إلى المعاني. لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا شنو؟ بتوسط لغة من اللغات. ولذلك إحنا نتحدث باللغة، ليش نتحدث باللغة؟ حتى نتفاهم بيناتنا. فالحاجة الأولى هي لإيجاد التفاهم بين المخاطبين. زين، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ. ندخل في مباحث الألفاظ نشوف شنو مثلا. شوف التفتوا أحبائي، مثلا عندنا لفظة عين، لفظة عين، لفظة عين يتبادر إلى الذهن منها شنو؟ هاي العين الخارجية المبصرة. لكن قد تطلق في اللغة العربية لفظة عين وتكون مقصود بها الجاسوس، أو العين ويقصد بها النابعة، عين الماء النابع. فاحتاج الإنسان إلى البحث عن مباحث الألفاظ وأحوال الألفاظ. راح تجينا الألفاظ تقسم إلى مشترك وإلى كذا وإلى كذا حتى نعرف الفرق بين هذه المعاني، وإلا إذا أطلقنا معنى عين وإحنا ما نعرف أحوال اللفظ، كل كلمة عين تطلق شنو؟ نذهب بها إلى العين الباصرة، مع أنه شنو؟ قد يراد بها معنى آخر. واضح؟ ولذلك إيش قال؟ شوفوا أحبائي، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة، ما ندخل بخصوصيات اللفظ لأن هذا شغل النحوي واللغوي، من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وياي أحبائي، واضح رجان؟ زين، وقلنا من جهة عامة. ليش قلنا من جهة عامة؟ لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة. فالمنطق ما موضوع فقط للعرب، وإنما موضوع شنو؟ لتصحيح الفكر مطلقا. زين، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، يعني العربي يحتاج للدخول في بعض تفاصيل اللغة لفائدة شنو؟ لفائدته هو، حتى يعرف المعاني هو، مو لفائدة علم المنطق. واضح؟ زين، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، دالة على الاستغراق. اللام مرة تدل على الاستغراق، مرة على العهد، مرة على غير شيء. فإحنا حتى نتعرف عليها شنو؟ لابد أن نأخذها، ندخل في تفاصيلها. زين، وعن كان وأخواتها في أنها هل هي من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. واضح؟ هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، هذه الحاجة الأولى. وللمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ اللي هي عبرنا عنها، لاندكاك اللفظ بالمعنى والعلاقة الوثيقة بين اللفظ والمعنى، اضطرينا أنه ندخل في مباحث الألفاظ. وهي حاجة مهمة، لأنه إذا ما دخلنا بها أي خطأ يصل إلى اللفظ راح يتعدى إلى المعنى وراح يصير خطأ في التفكير. زين، وهي أعظم من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ. شنو التمهيد أحبائي تفتولي؟ إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان، أحسنت، ووجودان مجازيان، اعتباريان، جعليان، اتفاقيان، وضعيان. كيف؟ زين. الأول الوجود الخارجي، كوجودك أنت القاعد أمامي الآن، ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. كل الموجودات الخارجية هاي موجودة بوجودها الحقيقي. زين. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بتلك الأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إذا تتذكرون أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء سميناها الذهن، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. تفتوا يا أحبائي، طبعا فرقوا بين الوجود الخارجي والوجود الذهني بتفريق. هذا التفريق شوش المطلب، جعلهم يخرجون الوجود الذهني من الوجود الحقيقي البعض. يعني شنو هذا التفريق؟ قالوا الوجود الحقيقي والوجود الخارجي هو الذي يكون منشأ لترتب الآثار.
مثال النار الخارجية شنو أثارها؟ الحرارة، الإحراق، الإضاءة، صح؟ فالذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية نسميه هذا وجود حقيقي، ومن لم يكن منشأ لترتب الآثار إذا ما تترتب عليه الآثار نسميه وجود مجازي. مثل من؟ مثل وجود صورة النار في الذهن. هاي خل النار في الذهن ما تحرق، ما مضيئة، ما بيها حرارة. نقول لهم لا، هذا خطأ، هذا مو صحيح. التفريق بين الوجود الحقيقي والمجازي مو ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار، هذا التفريق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، بينما التفريق بين الوجود الحقيقي والمجازي هو كونه من وضع واضع واعتبار معتبر أو لا، هو ثابت ذاتا لا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. رجاء واضحة الفكرة؟ أجيب لك بالامتحان، فرق بين الوجود الحقيقي والمجازي. شنو الفرق؟ أن الوجود الحقيقي هو الذي لا يكون بوضع واضع، مو إجا واضع وضعه، هو ذاتي واضح؟ لا، مو معتبر اعتبارا. بينما الوجود المجازي الاعتباري الاتفاقي الجعلي، من اسمه جعلي، جعله جاعل، وضعه واضع، واضح؟ زين، شنو سالفة ترتب الآثار وعدمها؟ لا، هذا التفريق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، واضح؟ زين، ولذلك إيش قال؟ وهذان الوجودان يا هم الخارجي والذهني هما الوجودان الحقيقيان. ليش؟ هذا التعليل واضح، لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبرين يا شيخ منتظر. زين، الثالث الوجود اللفظي، بيانه إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. هذا شيء طبيعي، أنت تريد تتعامل مع الآخرين، تريد تشتري، تريد تبيع، تريد تتكلم، تدرس، تتعلم، واضح؟ هذا كله يحتاج شنو؟ يحتاج إلى إيصال تلك المعاني التي في الذهن عن طريق واسطة. شنو هذه الواسطة؟ هي اللفظ. زين، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير، والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر نفس الأشياء الخارجية. إذا واحد قال لك أريد تجيب لي الحيوان المفترس، أنت شو تروح؟ تروح للغابة تجيب الأسد تحطه بحضنك وتجيبه تخليه قدامه. أكو واحد يبقى بالقاعة؟ يقولون في منطقة من المناطق الأفريقية أنه إذا بلغ الشاب صار عمره 18 سنة يودونه للغابة، يودونه للغابة، إذا رجع وجايب له أسد وياه كاتلة وجايبه يقولون هذا رجال يزوجه، وإذا ما جايب أسد يقول له روح أنت مو رجل، أنت من صنف النساء. الرجل هو الذي يذهب إلى الغابة يقتل الأسد ويأتي به. فشاهدنا والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس. فإذا أنت لو تشوفها بعينك، لو تلمسها بيدك، هاي الأشياء الخارجية تعرفها. زين، ولكن هذه الطريقة تكلفه كثيرا من العناء والتعب، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، أكو معاني مو موجودة في الخارج. يعني مثلا أنت تريد تبين إلى معنى الملائكة، الملائكة وينها في الخارج موجودة؟ معنى الله تعالى، الله وجود حقيقي، لكن هذا شلون نبينه؟ صح حقيقي، لكن شنو؟ ما موجود بالخارج حتى أجي وأبينه. فش أحتاج؟ أحتاج إلى اللفظ لبيان المعنى، أو لأنها لا يمكن إحضارها كالأسد والنار والجبل وغيرها. فألهم الله تعالى الإنسان، وهي من النعم الكبيرة يا أحبائي اللي ما متفتيها. شوف أكو نعم، إحنا شنو؟ أكو واحد يفكر بأنه من النعم العظيمة الله أنطاها القدرة على التلفظ والألفاظ، ما حد متفت، بينما هاي من النعم الكبيرة جدا. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم. يطلع الطفل عمره سنة، أقل السنة، يحكي بابا وماما وغيرها، شلون تعلم؟ منو اللي يعلمه؟ واضح؟ متفتين أحبائي؟ زين، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظة خاصة. فإحنا إجينا للحيوان المفترس خلينا قدامه كلمة أسد، إجينا للحيوان الصاهل خلينا قدامه كلمة فرس، إجينا للحيوان الناطق خلينا قدامه كلمة إنسان. صار اقتران بين المعنى واللفظ، اندكاك بين المعنى واللفظ، بين هذا القالب وبين المعنى. بعد صارت شنو؟ ببساطة جدا، إذا رجل تقول الإنسان يتبادر بذهنك الحيوان الناطق، الأسد، الحيوان المفترس، وهكذا. طبعا يقينا أكو علاقة بين الوجودات، أحسنت، هذا مجازي. وبمرور الزمن دعت الإنسان، عفوا وين وصلنا؟ زين، ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك ليحضر المعاني بالألفاظ. إيش قال هو؟ قال ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذا، يعني هذه العبارة كلش مهمة، هي الأساسية في هذا المطلب، أكررها لك ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، هاي فائدة الوجود اللفظي. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، يعني أكو ارتباط وثيق بين اللفظ وبين المعنى وعلاقته به في الذهن، وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال، علم بالوضع وكثرة، يعني أنت تعلم بأن كلمة أسد موضوعة لهذا المعنى، كلمة إنسان موضوعة لهذا المعنى، كلمة قلم لفظ قلم موضوع لهذا المعنى، هذا علم بالوضع وكثرة استخدام، تستخدم القلم كثيرا لهذا الشيء فصار ارتباط بينه وبين هذا الشيء. بغض النظر عن شنو منشأ هذا، إن شاء الله بالأصول تأخذون شنو منشأ. أنزل. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. ولذلك أحبائي التفتولي رجان كلمة مهمة، إحنا مرات على قد ما نتعامل بالألفاظ ما نلتفت لللفظ، نلتفت إلى شنو؟ إلى المعنى مباشرة. ليش؟ لأن اللفظ يندك في المعنى، يذوب في المعنى، فبعد أنت ما ناظر لللفظ، ناظر للمعنى، هو كأنه صار واحد، فأنت ناظر لمن؟ ناظر إلى المعنى لإيصال المعنى، واللفظ يذوب إنما مجرد هو واسطة. ولذلك يقولوا هذا الارتباط القوي ينشأ، عفوا، فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. زين، أي يصبحان عنده كشيء واحد، مع أن اللفظ من عالم الألفاظ والمعنى من عالم المعاني الذهنية، هذا وجود حقيقي وهذا وجود مجازي. زين، فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، ما تفرق عند أي واحد من عندنا أنه أجل قلم أو أجل القلم ومطيه، يعني ما تفرق، واضح؟ المعنى واحد يرتكز في الذهن وهو واحد. ولذلك قال فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذلك قد ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. رجاء واضحة أحبائي. وزبدة المخض، يعني تلخيص المطلب، أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذلك نقول وجود اللفظ وجود المعنى، وجود اللفظ هو وجود المعنى. ليش؟ لهذا المعنى اللي بيناه، ولكنه وجود لفظي للمعنى، يعني اللفظ كلمة أسد وجود، ولكن وجود لفظي للوجود الحقيقي اللي هو أسد، واضح؟ أسد. أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ. تفتوا لي أحبائي، كلمة جميل، كلمة جميل أو طيب، رائحته طيبة، هذا الجميل والطيب هو اللفظ، شو العلاقة؟ هو الجميل والطيب شنو؟ هو نفس الوردة مثلا أو الشكل الجميل، المنظر الجميل، لكن بمجرد أن تقول هذا جميل ينتقل ينتقل هذا المعنى لمن؟ نفس اللفظ. من تقول عدو رأسا شنو؟ تمج تلك اللفظة الكلمة كاذب عدو، هي مع أنها لفظ لكن انتقل قبح اللفظ، قبح المعنى اللي هو الكذب إلى اللفظ، وقبح المعنى اللي هو العدو لمن؟ إلى اللفظ. من أقول حلو وجميل انتقل جمال المعنى إلى اللفظ، واضح؟ هذا اللي يريد يقوله. ولذلك إيش قال؟ بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواضع، والشاهد على هذا انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، مع أنه لفظ، ولكن شنو؟ انتقل جمال المحبوب إلى اللفظ، فهذا بمجرد أن قل قيس ليلى مثلا، بس تقل ليلى يذوب. ليش؟ لانتقل جمال ليلى إلى هي جميلة، يقولوا مو جميلة، انتقل جمال ليلى إلى شنو؟ إلى اللفظ. زين، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، واسم العدو من أسمج الألفاظ أقبح الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، يعني إذا واحد عدوك وتكرهه واسمه جميل أو اسمه محمد أو هاي اسمه أخو عذبة لطيفة حلوة، لكن مع ذلك لأن عدوك بمجرد أن يذكر هذا الاسم تشمئز منه، ليش؟ انتقلت عداوة العدو إلى اللفظ. زين، وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان. اللفظ عورة الإنسان هو مو اللفظ قبيح، لكن لأن المعنى قبيح انتقل إلى اللفظ. واضح؟ زين. فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح، كما كان القرآن الكريم بالفروج. القرآن استوى عبر عن هذا المعنى بالفرج. الفرج ما بي شنو؟ ما بي معنى قبيح، ما يستمس، ولذلك عبر عنه القرآن بهذا اللفظ، مع أنه المعنى ذات شبي قبيح، لكن لأن قللنا بدلنا اللفظ بمعنى أقل استخداما صار أقل قبحا. وإلا إذا عبرنا عنه بذاك اللفظ القبيح راح ينتقل قبح. أحسن، كثير الاستعمال ينتقل قبح المعنى إلى قبح اللفظ، ولذلك لا نذكره، نعده من العيوب. زين. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي. نفس الكلمات مرات طيها الواحد شاعر وواحد أديب، ونطيها الواحد ما يعرف يحكي ويصبر. واضح؟ زين. فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبه، اللي هو أصلا اللفظ ما بي جمال، الجمال وين؟ بالمعنى، لكن تركيبه بهذه الطريقة جعله ينتقل إليه الجمال والعذوبة. هذا اللفظي. الوجود الرابع، الوجود الكتبي، شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. ليش؟ لأنها مختصة بالمشافهين المخاطبين، واحد يخاطب الثاني يتحدث باللفظ. أما الغائبون الذين سيوجدون، بالله عليكم، إذا صاحب إذا ماك وجود كتبي قدر يوصل لنا صاحب المنطق هذا الكتاب والمنطق؟ ما نقدر، لأنه ما موجود الآن. العلوم ما تنتقل إلا من خلال شنو؟ واحدة من وسائلها هي الكتابة، فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية والرموز الخطية العلامات الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها. فكان الخط وجودا، شوف التفتوا، الخط وجود لللفظ، واللفظ أحسنتم وجود للمعنى، الكتابة وجود لللفظ، واللفظ وجود للمعنى. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى، فلذلك نقول إن وجود الخط وجود لللفظ، ووجود للمعنى تبعا لوجود اللفظ. واضح؟ ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير. وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. رجاء، واضح هذا الكلام؟ إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الحقيقية. هذا قصد بالوجودات الخارجية والوجودات الحقيقية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. إحنا وضعنا الكتابة واللفظ لنصل إلى المعاني الحقيقية. النتيجة، لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي. كل هاي المقدمة حتى نفهم شنو؟ أن هناك اندكاك بين الألفاظ وبين المعاني. زين. وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق أحضرته بالنطق كأنما أحضرت المعنى. أحسنت. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان. هاي الحاجة الثانية. زين، إذا إحنا ردنا نفكر بمن؟ فكر. شايفين مرة واحد يقعد على صفحة يظل صافن يفكر بمن؟ هاي المعاني شلون فكر بيها بذهنه؟ من خلال ألفاظ، يحكي وي نفسه، يسولف وي نفسه، يكتب كتابات. واضح؟ من خلال ألفاظ. ولذلك إيش قال؟ شوف التفتوا أحبائي، ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية، هاي الحركة الفكرية الدائرة اللي عبرنا عنها بالفكر، انتقالك من معنى إلى معنى بتوسط شنو؟ إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تذكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها. فنرتب الألفاظ في أذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. يعني يقول واحد يحكي وي نفسه من خلال الألفاظ، وإذا كانت الألفاظ هي التي تحضر المعاني وأنت تفكر من خلال المعاني، فراح يصير بها خطأ، احتمال بها خطأ، فنحتاج إلى ذكرها قبل أن ندخل في مباحث المنطق حتى نصحح هذه الأخطاء التي تحصل، حتى لا يكون هناك خطأ في التفكير. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي، هذا يا طوسي، ها أحسنت، احنا عندنا اثنين طوسي، عندنا الطوسي الفقيه اللي هذا مدفون بباب أمير المؤمنين، باب الطوسي، وعندنا خواجة نصير الدين الطوسي، هذا العالم العظيم اللي هو متأخر، لكن هذا يعني من أرباب العقليات. واضح؟ اللي مدفون وين؟ لا مو بيران، مدفون بالإمام الكاظم صلوات الله عليه، مدفون في كان حسب جهة النساء، كان سابقا يقدر واحد يزوره. خواجة نصير الدين الطوسي. زين، في شرح عدة كتب لشرح منطق وعقائد كثيرة، منها في شرح الإشارات. إيش قال الشيخ الطوسي؟ الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني صور، هاي الصور المنطبعة في ذهنك، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. يعني يقول الإنسان يفكر بصور ذهنية للألفاظ المنطبعة في ذهنه حتى يتوصل بها إلى المعاني. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية، كلمة أسد بذهنك ونار بذهنك وكرسي وقلم، إذا أخطأت فيها أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم، فصاحب راح يصير عنده خطأ بالفكر والمنطق اللي يصحح هذا الخطأ. زين، فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال اللفظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. رجاء، واضح أحبائي؟ فخلاصة الكلام أننا نحتاج إلى مباحث الألفاظ لسببين: الأول لاكتفاهم وحاجة ثانوية، والثاني لأن اللفظ مندك بالمعنى، فإذا أردنا أن نصل إلى المعنى لا بد أن نحضر اللفظ، ولأننا نريد أن نصحح الخطأ في المعنى في الفكر لا بد أن ندخل في مباحث الألفاظ مقدمة لذلك. واضح شيخ مرتضى؟ رجاء، واضح؟ أي أيضا وجود كتب، هاي الإشارة أيضا وجود كتب من الوجودات الكتبية، الرموز والإشارات كل حركة يعني هم تعبر عنه وجود خارج يعني دلالة. إيه هسه راح تجينا هذا. زين، الدلالة، تعريف الدلالة يأتي: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طلعوا أوراق رحمة.